بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 19 ليلة 20 من شهر رجب لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: باب الرخصة في البكاء على الميت. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أن سلمة بن الأزرق قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مات ميت من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر ينهاهن ويطردهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا عمر، فإن العين دامعة والقلب مصاب والعهد قريب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: الرخصة في البكاء على الميت. لما ذكر في الباب السابق النياحة وما ورد من الأحاديث في تحريمها والمنع منها، ذكر هذه الترجمة هي الرخصة في البكاء. وسبق أن مر أيضا قبل النياحة في البكاء على الميت، وأورد فيه أحاديث دالة على حديث دالة على الجواز، ولكنه أعاد هذه الترجمة بهذا اللفظ الرخصة في البكاء على الميت، وأورد فيها حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مات ميت من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فاجتمع النساء وجعلنا يبكين، فنهاهن عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإن العين باكية والمصاب والقلب مصاب والعهد قريب. والقلب مصاب والعهد قريب، المقصود منه فإن العين دامعة، دعهن فإن العين دامعة، يعني دعهن يبكين، وأنه يتركهن دون منع. ولعل ذلك كما هو واضح من نفس الحديث أنه مجرد بكاء وليس نياحة ولا صياح، وإنما هو دمع عين وحزن قلب، وهذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث قد مضت من حديث جابر رضي الله عنه وغيره، وأن البكاء على الميت سائغ حيث لا يكون فيه رفع صوت بالمصيبة، وإنما دمع عين وحزن قلب، فإنه والحالة هذه الأمر سائغ ولا بأس به. وقال هنا: فإن العين دامعة والقلب مصاب، يعني أنه حصلت مصيبة حزن القلب لها، والعهد قريب، يعني العهد بالوفاة قريب، وهذا هو وقت شدة المصيبة. ولهذا من يملك نفسه عند الصدمة الأولى هذا هو الذي يحصل منه الصبر، الصدمة الأولى وهي عندما يفاجأ الإنسان بالمصيبة، هذا هو الذي يكون عنده الثبات والصبر أو الجزع. أما إذا طال العهد ومضى وقت فإنه يحصل السلوان وتخف المصيبة في القلب، ولكن عند الموت وعند حلول المصيبة هذا هو الذي يكون فيه شدة الخطب، وهو الذي يتميز فيه من يكون صابرا ممن يكون غير صابر، ولهذا قال والعهد قريب، لأن العهد بالوفاة قريب. والإسناد
أخبرنا علي بن حجر،
أخبرنا علي بن حجر ابن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل،
عن إسماعيل هو بن جعفر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن محمد بن عمرو بن حلحلة،
عن محمد بن عمرو بن حلحلة وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
نعم،
البخاري ومسلم وأبو داود النسائي.
عن محمد،
عن محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب الستة،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن
أن سلمة بن الأزرق،
أن سلمة بن الأزرق، وسلمة بن الأزرق مقبول،
ما فرجت شيء
مقبول، أنه ما هو تقريب موجود
تقريبا
مقبول، أخرج له مقبول، أخرج له النسائي وابن ماجة. سلمة بن الأزرق مقبول، أخرج له النسائي وابن ماجة. عن
أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو أكثر هؤلاء السبعة حديثا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث ضعفه النسائي مما ضعفه الألباني، مما ضعفه الألباني، ولكن ولا أدري يعني وجه تضعيفه. والحديث يعني كما هو معلوم موضوعه أو معناه دل عليه أحاديث، دل عليه أحاديث سبقت ومرت ذكرها النسائي وأشياء لم يذكرها النسائي وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك بكاؤه هو على ابنه إبراهيم وقوله إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالبكاء ثابت ودمع العين جاءت السنة في الدلالة عليه، ف يعني معناه وما اقتضاه الحديث وما دل عليه الحديث هو ثابت في أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى دعوى الجاهلية. قال رحمه الله أخبرنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى عن الأعمش حاء قال وأخبرنا الحسن بن إسماعيل قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعاء الجاهلية، واللفظ لعلي. وقال الحسن بدعوى.
ثم أورد النسائي دعوى الجاهلية ترجمة، وهي الدعاء بدعوى الجاهلية. والجاهلية هي ما كان قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم أمور اعتادوها وقد جاء الإسلام بتحريمها والمنع منها، ومن ذلك ما كانوا يفعلونه من رفع الصوت بذكر الشخص ومآثره وندبته وما إلى ذلك من الأشياء التي كانوا يفعلونها، فهذه من دعوى الجاهلية، وقد جاء الإسلام بمنعها كما جاء في منع أخرى، بمنع أمور أخرى تحصل عند المصيبة مثل شق الجيوب وحلق الرؤوس ورفع الصوت، فإن هذه أمور جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنعها وتحريمها، بل وبكونها من الكبائر لأنه ورد اللعن فيها. وهنا أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس منا من
ضرب الخدود
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال وهذا اللفظ لعلي، ولفظ
ودعا بدعاء الجاهلية اللفظ لعلي،
ودعا بدعاء الجاهلية اللفظ لعلي. وإسماعيل
قال يعني الحسن بدعوى،
والحسن ابن إسماعيل، قال هما الحسن ابن إسماعيل قال دعوى، يعني معناه أن الشيخين اللذين روى الحديث النسائي عنهما اختلف في هذه الكلمة، فشيخه الأول وهو علي بن خشرم أتى بالتعبير بدعاء، وشيخه الثاني في الإسناد الثاني الحسن بن إسماعيل أتى بدعوى، وهما بمعنى واحد. وعقد الترجمة على لفظ اسم الحسن بن إسماعيل وهو دعوى الجاهلية، وهذا هو المشهور في الروايات دعوى الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من ضرب الخدود، يعني تأثرا عند المصيبة وشق الجيوب، يعني تمزيق الثياب وشقها وتخريقها إظهارا للحزن، فإن هذه من الأمور المحرمة. وكذلك الدعاء بدعوى الجاهلية، وهي رفع الصوت أو ذكر ما كان فعل ما كان يفعلها الجاهلية من ذكر الأشخاص عند موتهم وبيان محاسنهم وإظهار التفجع عليهم والإتيان بأمور كان أهل الجاهلية يعتادونها، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا. وقوله ليس منا يعني ليس ممن هو على منهجنا وعلى طريقتنا وعلى سنتنا، وليس معنى ذلك أنه ليس من المسلمين، لأنه لم يخرج من حصل ذلك منه لا يكون كافرا، ولكنه مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، كما أنه هنا قال ليس منا فقد لعن من فعل تلك الأمور كما في أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فالمقصود بليس منا يعني ليس المقصود منه أنه ليس من المسلمين وأنه يكون كافرا، وأن النفي إنما هو هنا لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان، والنفي لمن يكون على المنهج والطريقة والسنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك هذه الأمور والابتعاد عن هذه الأمور التي هي من أمور الجاهلية ومن أعمال الجاهلية. يقولنا سيخبرنا علي بن خشرم وهو المروزي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي
والترمذي والنسائي
مسلم والترمذي والنسائي. وعلي بن خشرم هذا من المعمرين، ذكر في ترجمته أنه قال عن نفسه صمت 88 رمضانا، يعني مضى عليه 88 سنة وهو يصوم شهر رمضان، يعني معناه أنه معمر، لأن ما دام 88 عاما من عمره وهو يصوم معناه أنه معمر.
قال حدثنا عيسى
وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران الكاهلي. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدة معرفة هذا النوع ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى فإن من لا يعرف يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان بن مهران شخص آخر.
حاوى أخبرنا الحسن بن إسماعيل
ثم قال حاوى أخبرنا الحسن بن إسماعيل. الحسن والحاء هذه تدل على التحويل، أي التحول من إسناد إلى إسناد، يذكر إسنادين ثم يلتقي الإسنادان عند شخص واحد ثم يتحدان إلى نهاية الإسناد، فهذه الحاء تدل على التحويل، لأن الذي يكون بعدها ليس شيخا للذي قبلها، وإنما هو رجوع إلى إسناد من جديد، رجوع إلى الإتيان بإسناد من جديد. فقال الحسن بن إسماعيل وإيش هو؟
المجالد المصيصي وهو ثقة
أخرج له
النسائي وحده عن ابن إدريس
وعبد الله ابن إدريس الأودي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وقد مر ذكره وهو ملتقى الإسنادين الأول والثاني. عن
عبد الله بن مرة
عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق
عن مسروق الأجدع وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله
عن عبد الله ابن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من علماء الصحابة ومن كبارهم وكانت وفاته سنة 32 وبعض العلماء يعده من العبادلة الأربعة ولكن الصحيح أنه ليس منهم لأن العبادلة هم من الصغار كلهم وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص فهؤلاء الأربعة في زمن واحد وقد أدركهم من لم يدرك كبار الصحابة فعده أي مسعود بعضهم في العبادلة الأربعة ولكن المشهور والصحيح أنه ليس منهم لأن العبادلة الأربعة هم من الصغار وكانوا في سن متقارب وكان أدركهم من لم يدرك ابن مسعود ومن كان في طبقة ابن مسعود من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
وقال رحمه الله تعالى السلق قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عوف عن خالد الأحدب عن صفوان بن محرز قال أغمي على أبي موسى رضي الله تعالى عنه فبكوا عليه فقال أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي السلق والمراد بالسلق هنا رفع الصوت عند المصيبة رفع الصوت عند المصيبة هذا سلق سلقه بلسانه يعني معناه أنه تكلم عليه ورفع صوته عليه فالسلق هو رفع الصوت ومثله الصلق ولهذا يقال السالقة والصالقة السالقة والصالقة والمراد بذلك التي ترفع صوتها عند المصيبة السالقة والصالقة هما بمعنى واحد يأتيان بالسين والصاد والمراد به من ترفع صوتها عند المصيبة والسلق هو رفع الصوت عند المصيبة. وقد أورد النسائي حديث عبد الله
حديث صفوان بن محرز عن أبي موسى
عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أغمي عليه فأفاق وإذا يسمع يعني رفع صوت وجاء في بعض الروايات أن امرأته صاحت فقال إني أبرأ إليكم
كما برئ إلينا رسول الله
أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة ونحن نبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أننا ننكر هذا ونعيبه ولا نرضاه وننكر على من يحصل منه ذلك لأن الواجب هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه وهو قد منع من ذلك فنحن نكره هذا ونمنعه وننكر على من يحصل منه. كان أغمي عليه رضي الله تعالى عنه ولما أفاق وسمع يعني الصياح بادر إلى ذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم من بيان السنن ولو كانوا في حالة شديدة من المصيبة ومن المرض فإنه كان في مرض شديد ولكن ذلك ما منعه من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن ينبه على ما شاهده وعاينه أو سمع به من أمر منكر. ومثل هذا الصنيع الذي صنعه أبو موسى رضي الله عنه ما حصل من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما في صحيح البخاري أنه لما كان طعنه المجوسي وهو يصلي بالناس الصبح ونال الشهادة بهذه الطعنة وبقي أياما يغمى عليه ويفيق وكان يأتيه الناس يعودونه ويزورونه، فجاء إليه شاب فأثنى عليه خيرا وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم وليت فعدلت وعملت كذا وكذا وكذا، ويذكر شيئا. فقال رضي الله عنه: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وهذا من تواضعه، وهذا شأن أهل الكمال، عندهم الأعمال العظيمة ومع ذلك يحتقرون أنفسهم ويهضمون أنفسهم. ويقول عمر رضي الله عنه هذه المقالة وهو يعلم بأنه من أهل الجنة، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم مع إحسانهم ومع قيامهم بما يرضي الله عز وجل وفعلهم الأفعال المجيدة والعظيمة، كان الواحد منهم يهضم نفسه ويتواضع لله، ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ثم ولى الغلام، ولما ذهب وإذا ثوبه يمس الأرض، يعني ثوبه نازل، فقال: ردوا علي الغلام. فلما رجع إليه قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. يعني في هذه الشدة يغمى عليه ويفيق، ومع ذلك لما رأى هذا الثوب الذي قد نزل من هذا الرجل الذي أثنى عليه ومدحه أرشده إلى السنة، وأن الإنسان لا يسبل ولا ينزل ثيابه وإنما يرفعها عن الكعبين كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد أرشده إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية. فائدة دنيوية وهي سلامة الثوب ونظافته والإبقاء عليه، قال: فإنه أبقى لثوبك أو أنقى لثوبك، لأنه إذا نزل عرضة للأوساخ، وأتقى لربك، وهذه فائدة دنيوية وأخروية، لأن تقوى الله عز وجل فيها كل خير في الدنيا والآخرة، فيها ما يعود على الإنسان بالخير في الدنيا والآخرة. الحاصل أن شأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا من أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير، وكانوا دعاة إلى الله على بصيرة، وكانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع كون الواحد منهم يكون في شدة فلا يمنعه ذلك من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم بعض الناس إذا سمع في مثل الكلام على الإسبال أو ما إلى ذلك يستهين بهذا الأمر ويقول مثل هذه الأمور لا يصلح أنه يشتغل بها، يشتغل في الأمور الكبيرة وهذه لا يصلح أن يشتغل بها، ويقولون إن الدين لباب وقشور وهذه من القشور فيعتنى باللباب وتترك القشور. هذا كلام باطل، الدين كله لباب وليس فيه شيء يستهان به، لا شك أن بعضه أهم من بعض، لكن ليس معنى ذلك أنه يترك الأمر الذي هو دون غيره. وإذا وجد الأمران الكبير والذي هو دونه فطبعا ينبه على ما هو أكبر قبل أن ينبه على ما هو أصغر، ويبدأ بالأهم فالأهم. لكن لا يجوز أن يقال إن في الدين لباب وقشور، وأن هناك قشور يعني هي من الدين ويقال لها قشور، هذا كلام من أبطل الباطل وكلام في غاية السوء، بل الدين كله خير وكله لباب. نعم يمكن أن يقال يعني أمور بعضها أهم من بعض ويبدأ بالأهم فالأهم، هذا كلام صحيح. وإذا وجد أمران يعني خطيران فالتنبيه على الأخطر يعني أعظم من أن يشتغل بالذي هو دونه ويترك. إذا كان الإنسان الذي فيه هذا الأمر يعني عنده أمران أحدهما أخطر من الثاني، فلا شك أنه ينبه على ما هو الأخطر قبل أن ينبه على ما هو دونه. الحاصل أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الرسل الكرام، هم خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وهذا هو شأنهم وهذه طريقتهم وهذا منهجهم، دعاة إلى الخير لا تأخذهم في الله لومة لائم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
أخبرنا عمرو بن علي،
أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة.
عن سليمان بن حرب،
عن سليمان بن حرب البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة،
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عوف،
عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن خالد الأحدب،
عن خالد الأحدب،
الأحدب،
عن خالد الأحدب، ما أدري أحد منكم وقف على ترجمته.
خالد بن عبد الله بن محرز المازني الأثبج الأحدب البصري صدوق أخرج له مسلم والنسائي.
الأثبج،
نعم،
يعني في تقريب،
تقريب، نعم،
ما أدري على النسخة التي عندي ما فيها الأحدب اللي هي المصرية. خالد بن إيش؟
في الترجمة نفسها؟
إيه؟
ما ذكر الأحدب.
أيوة، كيف عرفت
أجل؟
هو عرفت
ما في غيره. ما في غيره شو؟
لا بس ال كيف ما في غيره؟
ما في غير الأحدب. ذكر في واحد اسمه الأحدب واصل.
لا ذاك واصل. واصل من حيان الأحدب. نعم.
بس ما في غير أحدب.
إيه لكن بس يعني كيف عرفنا أن هذا هو الأحدب؟
ما أدري شو. لكن ما ذكر غيره.
يعني فين؟ تهذيب الكمال يعني سمى أباه؟ ها؟ طيب إذا كان قال هذا وهذا يعني الذي في التقريب الأثبج، ها؟ الأثبج، نعم، كلمة الأثبج هذه موجودة في التقريب، وما الأحدب مي موجودة، لكن إذا كان ها؟ نعم طيب إذا يعني صار هو خالد بن،
خالد بن عبد الله بن محرز،
خالد بن عبد الله بن محرز
المازني،
المازني
البصري،
ايش قال عنه؟
صدوق اخرج له مسلم والنسائي،
صدوق اخرج له مسلم والنسائي، صدوق اخرج له مسلم والنسائي، ايوه.
عن صفوان بن محرز
ايضا، اي ابن اخي صفوان، خلاص هذا واضح. نعم.
عن صفوان بن محرز،
لان في تحفة الاشراف ما زاد على ان قال خالد الاحدب، ما زاد على ان قال خالد الاحدب كما هنا. نعم.
عن صفوان بن محرز،
عن صفوان بن محرز وهو
المازني ثقة عابد خرج أيوه؟ الستة إلا أبو داود،
وهو ثقة عابد، خالد بن محرز المازني وهو ثقة عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبو داود.
نعم.
أيوه.
عن أبي موسى،
عن أبي موسى وهو عبد الله بن قيس الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته ونسبته، واسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وحديثه اخرجه اصحاب الكتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: ضرب الخدود. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
ثم ورد النسائي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ليس منا، من طريق أخرى، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وهو مثل ما تقدم. نعم.
محمد بن بشار،
أخبرنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن محمد،
عن يحيى،
عن يحيى وهو بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان،
عن سفيان وهو بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثابت حجة إمام فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن زبيد،
عن زبيد بن الحارث اليامي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم،
عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي اشتهر عنه الكلمة المشهورة التي يذكرها الفقهاء في كتبهم: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. يعنون بذلك الذباب والذباب والجراد وغير ذلك مما ليس فيه دم. يقولون ما لا نفس له سائلة, يعني لا نفس يعني لا دم, لأن النفس يطلق على الدم وقال نفس. ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. ما لا نفس له سائلة, هذه العبارة قال ابن القيم في زاد المعاد أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده. أول من عرف عنه أنه عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده.
عن مسروق,
عن مسروق وقد مر ذكره, عن عبد الله وقد مر ذكره.
وقال رحمه الله تعالى الحلق, قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة قال لما ثقل أبو موسى رضي الله تعالى عنه أقبلت امرأته تصيح, قال فأفاق فقال ألم أخبرك أني بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق وخرق وسلق.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الخرق
الحلق
الحلق الحلق, وهو حلق الرؤوس, حلق الشعر, حلق الشعر عند المصيبة, هذا هو المقصود بالحلق. وأورد النسائي حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه ثقل وأغمي عليه ولما أفاق وإذا امرأته تصيح, فقال ألم أخبرك أن الرسول رسول الله برئ ممن سلق من برئ من
أنا بريء من حلق وخرق وسلق
بريء من 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 من, من, من
ممن حلق وخرق وسلق
ممن حلق وصر وخرق وسلق, يعني حلق رأسه وخرق ثوبه ورفع صوته, سلق يعني رفع صوته, يعني كان حدثها وأخبرها بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل, ولما أفاق وإذا هي تصيح, وكان حدثها من قبل فأنكر عليها وقال ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, قال ذلك ألم أخبرك,
كان يحدثها أن رسول الله
وكان يحدثها يعني من قبل, يعني وكان يحدثها من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن حلق وخرق وسلق. أيوة.
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم
أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم أحمد بن عثمان بن حكيم هو ثقة أو صدوق
الكوفي ثقة ثقة
ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه
عن جعفر بن عون
عن جعفر بن عون وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق
نعم
أخرج له
أصحاب الكتب الستة
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة عون بن جعفر بن عون بن أبي جعفر صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبو عن أبي عميس
وعندكم في النسخة عوف عوف وهو عون أيوة
عن أبي عميس
عن أبي عميس وهو عتبة بن عبد الله المسعودي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي صخرة
عن أبي صخرة جامع بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب
نعم
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن عبد الرحمن بن يزيد
عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
وأبي بردة
عن أبي بردة
وأبي بردة
وأبي بردة يعني عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة أبو بردة هو ابن أبي موسى هو ابن أبي موسى مشهور بكنيته وقيل إن اسمه عامر وقيل غير ذلك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أبي موسى
عن أبي موسى وقد مر ذكره
قال رحمه الله تعالى شق الجيوب قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
ثم ورد النسائي حديث مسعود هو مثل ما تقدم إلا أنه ورد هنا لهذه الترجمة وهي شق الجيوب وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود
نعم
أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن عبد الرحمن.
عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة ثابت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان الثوري وقد مر ذكره.
عن زبيد.
عن زبيد وقد مر ذكره أيضا.
عن إبراهيم عن مسروق.
عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله وقد مر ذكرهم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه أغمي عليه فبكت أم ولد له، فلما أفاق قال لها: أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسألناها فقالت: قال: ليس منا من سلق وحلق وخرق.
ثم أورد النسائي حديث أبي موسى رضي الله عنه، وهو مثل ما تقدم، إلا أنه هنا أورده في شق الجيوب،
أو في باب شق الجيوب،
في باب شق الجيوب. وتقدم الحديث من طريق أخرى. نعم الإسناد.
أخبرنا محمد بن مثنى.
محمد المثنى هو الملقب الزمن، كنيته أبو موسى العنزي البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
محمد
هو بن جعفر الملقب غندر البصري. وإذا جاء محمد يروي عن شعبة ويروي عنه محمد المثنى أو محمد البشار، فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة وقد مر ذكره.
عن منصور
بن المعتمر الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم عن يزيد بن أوس.
عن إبراهيم وهو النخعي وقد مر ذكره. عن يزيد بن أوس وهو مقبول.
نعم.
أخرج له أبو داود النسائي.
نعم أبو داود النسائي.
مقبول يزيد بن أوس أخرج له، مقبول أخرج حديثه أبو داود النسائي.
عن أبي موسى.
عن أبي موسى وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبي موسى رضي الله تعالى عنهما عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلق وسلق وخرق.
ثم ورد النسائي أيضا حديث أبي موسى رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم بالإسناد.
عبدة بن عبد الله
الصفار،
إيش؟ ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن يحيى بن آدم
الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إسرائيل
ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور عن إبراهيم عن يزيد بن أوس
وقد مر ذكرهم.
عن أم عبد الله امرأة أبي موسى
وهي أم عبد الله بن أبي دومة صحابية، أخرج حديثها أبو داود والنسائي
ومسلم
وأبو داود النسائي.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن القرثع قال: لما ثقل أبو موسى رضي الله تعالى عنه صاحت امرأته فقال: أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثم سكتت. فقيل لها بعد ذلك: أي شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من حلق أو سلق أو خرق.
ثم ورد النسائي هذا الحديث من طريق أخرى، وفيه ذكر اللعن، وهو دال على، وهو من الأدلة الدالة على أن تلك الأعمال من الكبائر. والإسناد.
أخبرنا هناد
بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي معاوية
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة يدلس أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
ما ذكر عنه تدليس في التقريب،
وش اللي فيه؟
قال: ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره كبار التاسعة.
ما في تدليس
نصحتنا الشامية ما فيها ذكر التدليس.
وش قال عندك؟ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره أخرج حديثه هو أصحاب الكتب الستة، هو محمد بن خازم الضرير. كان في بالي أن فيه التدليس. ما نعم عن الأعمش وقد مر ذكره.
عن إبراهيم
وقد مر ذكره.
عن سهم بن منجاب
عن سهم ابن منجاب سهم ابن منجاب وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
عن القرثع
الضبي الكوفي وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن أبي موسى
نعم
أبي موسى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم لا نتوقف عن تدريس الحديث وغدا ندرس المصطلح إن شاء الله.
يقول إلى متى التوقف
شيخ؟ يعني لا بعد الاختبار إن بقينا لم نسافر فنحن ندرس وإن سافرنا يعني لا نتمكن من التدريس.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير؟
الحديث فيما أذكر يعني صحيح ما أدري عاد وش درجته الذي أذكر أنه صحيح وهو الذي يستدل به العلماء مما يستدل به العلماء على اشتراط الطهارة في الطواف كالصلاة.
فضل الشيخ حفظكم الله وجدت جماعة يصلون والإمام مسبل هل أصلي معهم أو أصلي وحدي؟
لا أصلي معهم يصلي معهم وإذا فرغ الإمام انصحوا.
أقول حفظكم الله ما الدليل على وجوب تغطية الوجه للنساء؟
الدليل على ذلك الآيات والأحاديث يعني الآيات التي فيها ذكر الحجاب وكذلك الأحاديث التي وردت في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ألف في ذلك رسائل يعني للشيخ ابن باز ولابن عثيمين ولغيرهم من أهل العلم يعني ذكروا وكذلك للشيخ صالح البليهي له كتاب مطول في هذا وغيرهم.
إيش نوصل وراء؟ يقول فضيلة الشيخ ما حكم الدعاء بعد الفريضة وما حكم مسح الوجه بعد الدعاء؟
الدعاء بعد الفريضة يعني إذا أتى الإنسان بالذكر المشروع ودعا بذلك فهو سائغ، وأما مسح الوجه باليدين بعد الدعاء فهذا لم يثبت غير ثابت، وإنما إذا رفعت الأيدي فإنها تنزل بدون مسح للوجه.
يقول الشيخ إذا كانت هناك نجاسة في أرض المسجد فهل يكفي مسحها أم يجب صب الماء عليها؟
إذا كانت في تراب يصب عليها حتى تكاثر، وأما إذا كانت يعني مثلا في بلاط أو ما إلى ذلك فلا يصب عليها تكاثر وإنما يصب عليها وتمسح ثم يصب عليها وتمسح لأنها ما تروح ما هي مثل التراب الذي يروح في الأرض يعني يصب عليها يعني شيئا فشيئا وتمسح ولا يحتاج إلى صب ماء لأن إذا كثر الماء ساح وذهبت النجاسة إلى أماكن متعددة واتسعت، بخلاف الأرض الترابية إذا صب عليه الماء أخذته الأرض.
فضيلة الشيخ حفظكم الله ما حكم من كان عنده مزرعة ويوجد فيها عمال فأحضر أحدهم جهاز التلفاز والفيديو وقد نصحهم فلم ينتصحوا وهو ليس راض عنهم فهل يأثم بذلك؟
على كل هو له أن يمنعهم من الشيء الذي هو منكر، يعني فإذا كانوا يعني يأتون أو يستعملون ذلك يعني في أمور يعني سيئة وخبيثة لا يجوز له إقرارهم على ذلك، لأن من الناس يعني من يستعمل الفيديو في أمور من أخبث ما يكون ومن أسوأ ما يكون والعياذ بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 11 ليلة 12 من شهر شوال لعام 15400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول إمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الأمر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة بن زيد قال رضي الله تعالى عنه قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عند الله بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. المراد بالاحتساب هو كون الإنسان يريد بما يعمله وجه الله عز وجل، فهو عندما تحل به مصيبة يصبر ويرجو ثواب صبره على مصيبته عند الله عز وجل، وهذا من جنس قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنه يحتسب الأجر عند الله عز وجل ويرجو الثواب من المولى سبحانه وتعالى، فهذا هو المراد بالاحتساب. والصبر عند المصيبة يعني أنه عندما تحصل له مصيبة يحصل منه الرضا والصبر وعدم الاتيان بشيء لا يسوغ، مثل الأمور التي سبق أن مرت والتي لعن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كون الإنسان عند المصيبة يحصل منه رفع الصوت أو شق الثياب أو حلق الشعر وما إلى ذلك من الأمور التي كانت تفعل في الجاهلية عند حصول المصائب، فيصبر الإنسان ويبتعد عن الأمور المحرمة ويقول ما ورد: إنا لله وإنا إليه راجعون، وما ورد في ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة: الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا حلت به مصيبة إن صبر فهو على خير، وإن لم يصبر فهو على شر، لأنه لا يستفيد من عدم صبره إلا المضرة، وذلك أنه قد يحصل منه أمور تعود عليه بالمضرة، مثل ما أشرت إليه آنفا من الأشياء التي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم، أو جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام اللعن عليها: لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، لأن هذا فيه عدم الرضا وعدم الصبر والاحتساب، فيترتب على ذلك المضرة. وإذا فالصبر خير للإنسان، وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن المسلم شأنه كله له خير، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن أن أمره كله له خير، إن أصابته ضر صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سر شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. فأي مصيبة وأي مضرة تحصل من الإنسان ويصبر فإن الله تعالى يأجره عليها، وإذا لم يحصل منه الصبر بل حصل منه التسخط أو حصل منه فعل أمور محرمة كالصلق والسلق والحلق وما إلى ذلك من الأمور التي جاء التحذير منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يحصل ضرر ولا يحصل فائدة من وراء ذلك. ثم ورد النسائي تحت هذا الحديث، تحت هذه الترجمة، حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن بنتا للرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه تخبره بأن ابنا لها قبض وتطلب منه أن يأتيها. ومراد بقوله قبض أي أنه على وشك الموت، أي أنه في النزع، أنه في النزع وأنه في شدة النزع وفي حالة النزع، نزع الروح. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الذي جاء إليه وأخبره بأن يخبرها بأن تصبر وتحتسب، ويخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذه الجمل الثلاث هي من خير ما يعزى به ومن خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فالله تعالى هو الذي أعطى هذا الولد أو أعطى هذه النعمة، وهو الذي أخذها، وكل شيء كتب له أجل ينتهي عنده وتكون نهاية عنده، وكل ذلك مكتوب ومقدر. فإذا أتى الإنسان بمثل هذه الألفاظ التي جاءت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن فيه ترويض للنفس وتهوين للمصيبة وتذكير للنفس بأن الأمر كله من الله وأنه إلى الله، وأن كل شيء قد كتب له أجل محتوم لا يتقدمه ولا يتأخر عنه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. فهذا من خير ما يتذكره الإنسان عند المصيبة، ومن خير ما يذكر به الإنسان عند المصيبة. الإنسان يتذكر بنفسه هذا المعنى وغيره يذكره بهذا المعنى، لأن هذا يهون الخطب عليه ويهون المصيبة عليه: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ومن خير ما يتذكر عند المصيبة تذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن البقاء لو كان لأحد لكان حق الناس به رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كله خير وكله بركة ونفعه عميم ونفعه عظيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالله عز وجل يقول: ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. ما جعل الخلد لأحد. فإذا تذكر الإنسان أن بوفاة قريبه أو من يعز عليه فقده، تذكر أن الموت باب مفتوح لكل أحد، وأن في تذكر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام العزاء عن كل مصيبة، لأن هذه أعظم مصيبة حصلت للمسلمين وهي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصبر والاحتساب فيه الخير، وعدم الصبر والاحتساب فيه المضرة، ولا يحصل الإنسان فائدة من تسخطه بل يحصل المضرة. أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. ثم إنها أرسلت إليه تقسم عليه أن يأتي، فأتى وذهب ومعه جماعة من أصحابه من الأنصار، منهم معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وأبي بن كعب ورجال آخرون معه ذهبوا إليها. فناولته الصبي ووضعه في حجره ونفسه تقعقع، يعني أنها يعني حشرجت الصدر عند خروج الروح. هذا هو وصف ذلك الصبي، وهذه حال ذلك الصبي. ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكاء، يعني بكى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن البكاء عند المصيبة لا مانع منه، الذي هو دمع العين وحزن القلب، ولكن الممنوع والمحرم والذي لا يسوق هو رفع الصوت، رفع الصوت بالمصيبة وشق الثياب وحلق الرؤوس وما إلى ذلك، فهذا هو الذي لا يسوق ولا يجوز. أما مجرد البكاء فالرسول عليه الصلاة والسلام قد بكى كما في هذه الحال، وبكى لما مات ابنه إبراهيم، وقال إن لما قيل له قال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وهنا فاضت عين رسول الله عليه الصلاة والسلام في البكاء، يعني من الدمع دمعت عيناه، لكن ليس هناك صوت، والممنوع هو حصول الصوت، والذي لعن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، ترفع صوتها عند المصيبة، لعن الله الصالقة أي الرافع لصوتها عند المصيبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بكى، فدل على جواز البكاء وعلى أنه لا إثم فيه ولا مضرة على صاحبه، ولأنه دمع عين وحزن قلب. أما إذا تجاوز ذلك إلى صياح وإلى صراخ وإلى رفع صوت فإن هذا هو النياحة، وهذا هو الذي لعن عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحاديث التي وردت في التحذير غالبا ما جاءت في حق النساء، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، ومن المعلوم أن الرجال مثل النساء، لكن ذكر الحكم مع النساء لأنهن اللاتي يغلب عليهن مثل ذلك ما عندهن من عدم الصبر، ولهذا لم يشرع للنساء زيارة القبور، ولم يشرع لهن اتباع الجنائز والذهاب للمقابر اتباع الجنائز، فلقلة صبرهن وما يحصل منهن أو ما يخشى عليهن من الضرر. ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها التحذير بذكر النساء، وكذلك ذكر النائحة، يعني بلفظ النائحة والصالقة والحالقة والشاقة، والحكم عام للرجال والنساء، لكن خصة النساء لأنهن اللاتي عندهن الضعف وعدم التحمل الذي يحصل من الرجال. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما فاضت عيناه بالبكاء قال له سعد ما هذا يا رسول الله، يعني كونه يعني حصل يعني هذا البكاء، وقد علموا منه النهي عن البكاء على الميت أي البكاء الذي يكون فيه نياحة، قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني هذا الذي حصل من كونه بكى لما حصل لهذا الغلام من الشدة، ولما حصل له من هذا الضرر ومن هذا الذي حصل له والتألم الذي حصل له، قال إنها رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، يعني كون العين تدمع والقلب يحزن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا يدل على أن الجزاء من جنس العمل، ولهذا جاء في الحديث الراحمون يرحمه الرحمن، وهنا مثله إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فمن رحم رحم. وقد جاء أحاديث كثيرة فيها الجزاء من جنس العمل، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يمني، ومن ستر على ستر مسلم ستره الله في الدنيا والآخر، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخر، ومن سلك طريقا يلتمس في علم سهل الله له طريقا الجنة. الجزاء من جنس العمل كثيرا ما يأتي في نصوص الكتاب والسنة، وهنا إنما يرحم الله من عباده الرحماء هو من هذا القبيل، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. والمقصود من إيراد الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام فلتصبر ولتحتسب، وأن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، قال فلتصبر ولتحتسب، والترجمة الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة، الأمر بالاحتساب والصبر عند المصيبة، فلتصبر ولتحتسب، لتصبر على مصابها وتحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وهذه البنت هي قيل إنها زينب ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو هذا هو الأظهر، وابنها هو أبي العاص ابن الربيع الذي هو زوجها زوج زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن لها وأبوه هو هذا
مش اسناد أخبرنا سويد بن نصر
يقولنا سيخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر هو المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وهو راوية عبد الله بن مبارك وهو يروي عنه هنا. وكثير من الأحاديث التي تأتي عند النسائي لسويد بن نصر شيخه هي من طريق عبد الله بن مبارك. وعبد الله بن مبارك أيضا مروزي وهو وصفه الحافظ بن حجر بصفات عظيمة قال عنه في التقريب إنه ثقة جواد مجاهد عابد وذكر جملة من صفاته وقال جمعت فيه خصال الخير فهو جمع يعني بين الحفظ والضبط للحديث وبين العبادة والجهاد في سبيل الله عز وجل فاجتمعت فيه خصال كثيرة من خصال الخير. ولهذا لما عدد الحافظ بن حجر في التقريب بعض صفاته قال في ختامها جمعت فيه خصال الخير وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن عاصم بن سليمان
الأحول البصري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عثمان
النهدي وعبد الرحمن بن مل مثلث الميم يقال الميم بالتثليث إنها مثلثة لأنه قال مل أو مل أو مل كلها صحيحة وكلها صواب وليس في شيء منها خطأ. فهو عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل مثلث الميم وهو النهدي مشهور بكنيته أبو عثمان وهو ثقة ثبت عابد وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة بن زيد
ابن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه وهو صحابي مشهور وصحابي جليل وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمة الأولى.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر إنما يملك يوفق الإنسان للظفر به عندما تفاجئه المصيبة وعندما يفجأه خبر المصيبة. وأما إذا كان بعد ذلك فلا بد من السلوان وأن يحصل السلوان على مر الأيام ولكن عند مفاجأة المصيبة هذا هو الذي يختلف فيه الناس ويفترق فيه الناس إلى موفقا للأخذ بالحق وبالصبر والاحتساب وإلى من يكون بخلاف ذلك بحيث يحصل منه التسخط وحصول الأفعال المنكرة التي لعن عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل لعن الصالقة والحالقة والشاقة. ولكن الصدمة الأولى وهي اللحظة أو الوقت الذي يفاجئ خبر المصيبة هذا هو الذي يكون عندها الصبر. وأما بعد ذلك لا بد وأن الإنسان يسلو ولكن الصبر على الحقيقة إنما يكون عند الصدمة الأولى وهي مفاجأة الإنسان بحصول المصيبة وبوقوفه عليها أو بإخباره عنها. فهذه هي الصدمة الأولى التي يفاجأ فيها بالخبر فهو إن وفق صبر واحتسب وإن كان بخلاف ذلك حصل منه الأمور المحرمة والأمور المنكرة التي حذر منها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهو ذكر الصبر والاحتساب ومحله إنما يكون عند الصدمة الأولى. ومن المعلوم أنه إذا مضى وقت على المصيبة فلا بد من السلوان, السلوان يحصل ويتم.
عمرو بن علي
يقول سيخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي هو الفلاس, ثقة ناقد متكلم في الرجال جرحا وتعديلا, وهو مشهور باسمه ومشهور بلقبه الفلاس. الفلاس وهو عمرو بن علي, وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. ومثله في ذلك محمد بن بشار الملقب بن دار, ومحمد بن المثنى الملقب الزمن كنيته أبو موسى, ويعقوب بن إبراهيم الدورقي, جماعة ممن تتلمذ عليهم أصحاب الكتب الستة, وخرج وروى عنهم وسمع منهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة. فأبو عمرو بن علي الفلاس أبو حفص هو أحد الذين خرج عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وسمعوا منهم وتلقوا عنهم مباشرة, ويعتبر من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر, ومحمد بن جعفر هو غندر البصري, محمد بن جعفر مشهور بلقبه ويأتي ذكره باسمه ونسبه, وأحيانا أو كثيرا ما يأتي ذكره باسمه دون أن ينسب ودون أن يلقب فيقال محمد. وإذا جاء محمد يروي عن شعبة وهو غير منسوب فالمراد به هذا الذي هو محمد بن جعفر الملقب غندر. كثيرا ما يأتي, وقد مر بنا في سنن النسائي أسانيد عديدة فيها محمد غير منسوب يروي عن شعبة والمراد به هذا, وهنا جاء منسوبا مسمى ومنسوبا محمد بن جعفر البصري الملقب غندر, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شعبة, وهو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري, وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها, والذي وصف بها عدد قليل من المحدثين, منهم سفيان الثوري, ومنهم البخاري, ومنهم الدارقطني, ومنهم إسحاق بن راهوية, وعدد قليل من المحدثين وصفوا بهذا الوصف الرفيع ولقبوا بهذا اللقب العالي الذي هو لقب أمير المؤمنين في الحديث. وحديث شعبة بن الحجاج أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن
ثابت بن أسلم البناني البصري, هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أنس ابن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن توفاه الله, وظفر بسماع الشيء الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبته إياه وخدمته إياه رضي الله تعالى عنه وأرضاه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام. وأنس بن مالك هذا هو أحدهم, وهم أبو هريرة وعبد الله بن عمر, عبد الله بن عباس, وأبو سعيد الخدري, وجابر بن عبد الله الأنصاري, وأنس بن مالك, وأم المؤمنين عائشة, 6 رجال وامرأة واحدة. هؤلاء عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأنس بن مالك الذي معنا في الإسناد هو أحد هؤلاء السبعة. وهؤلاء السبعة جمعهم السيوطي في الألفية بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فهؤلاء السبعة ومنهم أنس بن مالك رضي الله عنه الذي معنا في الإسناد هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولم يروي أحد من الصحابة مثل ما روى هؤلاء السبعة بكثرة الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس وهو معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له فقال له أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه. فمات ففقده فسأل عنه فقال ما يسرك ألا تأتي ما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عنده يسعى يفتح لك.
ثم أورد النسائي حديث من الصحابي
قرة
حديث قرة بن إياس المزني رضي الله تعالى عنه أن رجلا كان له ابن وكان يحبه ويأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه؟ فقال أحبك الله كما أحبه، يعني أنه يحبه حبا شديدا ويرجو من الله أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيد في محبته كما يحبه هو، وهذا يدل على شدة حبه له أي لهذا الغلام ولهذا الصبي. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه، وإذا أخبر أنه قد مات فلقيه وعزاه به وقال له هذه المقالة، قال أما يسرك أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وهو أمامك يريد أن يفتحه لك، يعني معناه أنه إذا صبر على هذه المصيبة والله تعالى يأجره على ذلك ويكون أيضا ممن يشفع له وممن يستفيد منه حيث يكون سببا من أسباب دخوله الجنة وكونه يفتح له أبواب الجنة لكونه صبر واحتسب وهذا هو المقصود من إيراد الحديث يعني تحت الترجمة، لأن هذا نتيجة الصبر والاحتساب. والحديث سيأتي يعني مطولا عند النسائي في آخر كتاب الجنائز، وهو يعني أطول من هذا، وهنا ذكره مختصرا، يعني ذكر هذا الحديث مختصرا وذكره مطولا في آخر كتاب الجنائز حيث أعاده مرة أخرى.
أخبرنا عمرو بن علي
الفلاس، وقد تقدم عن يحيى وهو بن سعيد القطان، وهو محدث ناقد ثقة ثبت متكلم في الرجال جرحا وتعديلا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن سعيد القطان هو عبد الرحمن بن مهدي، ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل بيان تمكنهما في هذا الفن وهو التكلم في الرجال وبيان أحوال الرجال، وقال عنهما كلمة في حقهما، قال إنهما إذا جرح شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه، إذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان وأنهما لا يخطئان، إذا جرح شخص وتكلم فيه فإنهما يعني يصيبان ولا يخطئان، ويقل أن يندمل جرحه، يعني بمعنى أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في جرحهما وفي كلامهما. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج، وقد مر ذكره.
عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة. معاوية بن قرة
وهو معاوية بن قرة بن إياس، معاوية بن قرة بن إياس، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وابو داود في المراسيل.
ما هديش.
ما فيه كتاب التقريب؟
شوف التقريب
موجود.
التقريب موجود يعني.
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابو داود في المراسيل، اذا ما كنت اخطات يعني في شخص اخر.
معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني ابو ياس البصري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أصحاب الكتب الستة؟
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة، لعل هذا شخص آخر الذي أصحاب الكتب الستة، إلا أبا داود في المراسيل. أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه قرة ابن إياس المزني صحابي نزل البصرة, وحديثه أخرجه البخاري, أخرجه البخاري
في الأدب المفرد وأصحاب السنة
الأربعة, البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. أيوة.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثواب من صبر واحتسب. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين أن عمرو بن شعيب كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك, وذكر في كتابه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب دون الجنة.
ثم ورد النسائي ثواب من صبر واحتسب, لما ذكر الأمر بالصبر والاحتساب عند المصيبة ذكر الثواب عند الصبر على الصبر والاحتساب. وبعض الأحاديث التي مرت فيها الثواب, والحديث الأخير الذي فيه أنه يفتح له باب الجنة وأنه أمامه, لأن هذا فيه بيان الثواب, بيان الثواب يعني على الصبر والاحتساب. وأورد النسائي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يرضى الله عز وجل لعبد فقد صفيه.
إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض,
إذا ذهب بصفيه من أهل الدنيا, بصفيه يعني حبيبه ومن يحبه ويعز عليه فقده.
نعم. صبر واحتسب وقال ما أمر به بثواب.
صبر واحتسب وقال ما أمر به, صبر واحتسب يعني معناه لا بد من الصبر والاحتساب. وقال ما أمر به: إنا لله وإنا إليه راجعون, يعني اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يقول ما ورد ما جاء عن رسول ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في ذلك لا يرضى له بثواب دون الجنة, يعني معناه أن ثوابه على ذلك الجنة, وأن الله تعالى يدخله الجنة على صبره واحتسابه. وكونه يقول ما ورد عند المصيبة, وكونه يقول ما ورد عند المصيبة, ثم كونه يقول ما ورد عند المصيبة, هذا مما يهون على المصيبة, لأنه يذكره بالصبر والاحتساب, ويعني وعد الله عز وجل وثواب الله عز وجل وما أعد الله عز وجل لمن قال تلك المقالة عند المصيبة من الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا سويد بن نصر,
أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك وقد مر ذكرهما.
أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين,
أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين, عمر بن سعيد بن أبي بن عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي, وهو ثقة, ولعل هذا هو الذي أخرج له البخاري, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجه. والترمذي أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن, وإنما خرج له في كتاب المراسيل. يحدث عن عمرو بن شعيب أنه كتب إلى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين يعزيه بابن له هلك, وقال في كتابه الذي كتب إليه يعزيه به أن أباه أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذا فيه, وهذا الحديث فيه بيان أن الجد المراد به جد يعني ليس جد عمرو, ليس جد عمرو, وإنما هو جد أبيه شعيب, لأن عمرو يروي عن أبيه وأبوه يروي عن جده, أي جد الأب وليس جد الابن. وهذه المسألة يعني بعض العلماء قال إن الضمير يرجع إلى عمرو, وعلى هذا يكون مقصود أنه روى عن شعيب, عن محمد جد محمد جد عمرو, ومحمد ما سمع يعني ما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم, ما ليس له سماع من رسول الله عليه الصلاة والسلام, فهو يعتبر من قبيل المرسل ومن قبيل المنقطع إذا كان مقصوده محمد الذي هو والد شعيب. لكن المشهور والمعروف عند العلماء أن المراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص, وهو جد أبيه وليس المقصود جده هو اللي هو عبد عمرو، وإنما عمرو بن شعيب يروي عن أبيه شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، وليس المقصود أن عمرا يروي عن جده محمد فيكون منقطعا. ولهذا الحافظ في التقريب قال صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو الذي هو شعيب، يعني صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو. وهذا يبين، يعني هذا الاسناد يبين لنا أن الضمير يعني في جده يرجع إلى شعيب، لأن فيه التصريح بأنه قال أنه سمع أباه يعني شعيب يحدث عن جده، يعني أبوه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو، ونص على عبد الله بن عمرو، ونص على عبد الله بن عمرو، يعني فيكون متصلا. وهذه النسخة التي نسخة رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده سبقا مر بنا بعض الأحاديث منها، وعرفنا أنها إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فالحديث لا يقل عن درجة الحسن، إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب. أما إذا كان فيه كلام من دون عمرو بن شعيب فيكون الحكم على حسب أحوال الأشخاص المتكلم فيهم دون عمرو. أما إذا صح الإسناد إلى عمرو فهو يعتبر من قبيل الحسن. وعمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. وشعيب الذي هو أبوه أيضا صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة
جزء القراءة،
وفي جزء القراءة، لكن الغالب أنه إذا كان الرواية عنه في الأدب المفرد يعني لا يذكر غيرها، لا يذكر، لأنه ليس معنى ذلك أنه إذا روى عنه في الأدب المفرد أنه ما روى عنه يعني في شيء آخر من الكتب الأخرى، لا يمكن، وإنما يذكر يعني أهمها. فهو روى عنه في جزء القراءة، وروى عنه في الأدب المفرد، وروى عنه أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي جليل، وهو ممن يكتب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد جاء ذلك عن أبي هريرة وأنه كان يكتب، أي عبد الله بن عمرو ولا يكتب هو، فهو قد روى كثيرا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه دون السبعة الذين مر ذكرهم آنفا والذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، وهو من العباد الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو هذا، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. هؤلاء العباد الأربعة، إذا قيل العباد الأربعة لأنهم في سن متقارب وهم من صغار الصحابة، وأدركهم من لم يلقى كبار الصحابة المتقدمين مثل أبي موسى ومثل عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن يسمى عبد الله، لأن الذين يسمون بعبد الله من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرون، ولكن لقب العباد الأربعة صار علما على هؤلاء الأربعة الذين هم من صغار الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن الزبير بن العوام، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع.
قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني بكير بن عبد الله عن عمران بن نافع عن حفص بن عبيد الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة فقالت: أو اثنان؟ قال: أو اثنان. قالت المرأة: يا ليتني قلت واحدة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي ثواب من احتسب أو فقد،
ثواب من احتسب ثلاثة
من صلبه، احتسب ثلاثة من صلبه، يعني معناه أنه فقدهم واحتسب أجرهم وثوابهم عند الله عز وجل، وثوابه الجنة كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من إيش له الحديث؟
من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. فقامت امرأة،
من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة، المقصود بصلبه أنهم من نسله من أولاده هو، يعني أولاد له يعني سواء كانوا يعني أولاده هو مباشرة أو أولاد أولاده، لأن هؤلاء كلهم من صلبه. وأما أولاد البنات فهم أولاد أناس آخرين، وأولاد يعني يكونون من قبائل أخرى متعددة، فذكر الصلب يعني معناه أنهم الذين ينتسبون إليه، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان. وأما أولاد البنات فهم ينسبون إلى آبائهم، ينسبون إلى آبائهم ويكونون من قبائل أخرى، لكن من صلب الإنسان هو الذي ينسب إليه، الذي ينسب إليه، وفي مقدمتهم أولاده الذين ولدهم مباشرة. فقالت امرأة واثنان، فقال واثنان، ثم إنها قالت تمنت أن تكون قالت وواحدة، أنها قالت وواحدة.
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح،
أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري، وهو ثقة، وهو أبو الطاهر المصري ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
النسائي وابن ماجه.
والنسائي أبو مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث المصري، عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن بكير بن عبد الله.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج المصري أيضا وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمران بن نافع المدني وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حفص.
عن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك. عن حفص بن عبيد الله ابن أنس بن مالك وهو صدوق، أخرج حديثه
أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أنس بن مالك، يعني يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أي رواية؟ إيه من قبل المصحف. ها؟ اللي هو أنس ذا ولا حديث عمرو بن شعيب؟ الأخير؟ قصدك الأخير؟ الأخير هذا؟ أيوة. يعني يروي الحفيد عن 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 جده، وأنس يعني كما هو معلوم عمر وأدرك أحفاده وأسباطه.
نعم.
أي نعم. فيروي عن جده مباشرة. نعم نعم أدرك إيه. لأن أنس عمر وأدرك يعني أولاد أولاده.
نعم. نقرأ الآن.
ورواية الأحفاد عن الأجداد يعني كثيرة، اللي جاءت في أحاديث في أسانيد كثيرة، منهم رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة. بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، هو بريد بن عبد الله بن أبي بردة يروي عن جده أبي بردة، أحاديث كثيرة في الصحيحين.
ولديها أطفال يعني.
تسلم مباشرة. تسلم مباشرة.
الشيخ فيها رجل متوفي، في رجل متوفي ولديه والدته.
أيوة.
والدته تسكن في بيت زوج بنتها.
أيوة.
وهل يحق للزوجة أن تخرج من بيتها إلى البيت الذي تسكن فيه أم المتوفي لقبول العزاء، أم تبقى في بيتها مع العلم أن أولادها صغار ووالدها موجود بجوارها في سكن مستقل ولا يوجد محرم لخدمتها في بيتها؟ هذا السؤال الأول.
يعني هي توفي زوجها.
أي نعم.
وهي في بيت زوجها تحد؟
لا، هي في لما توفى زوجها كانت في بيت أبوها، لأن أخوها كان متوفي.
أبوها كان متوفي. أخوها كان متوفي. يعني كانت زائرة.
الاثنين متوفين في حادث سيارة. الزوج توفى بعد الولد، بعد أبوه.
يعني حصل لهم حادث، وهذا تقدم في الوفاة إذا تأخر.
أيوة.
أيوة.
اليوم توفى الزوج.
أيوة.
الزوج توفى والبنت في بيت والدها.
أيوة.
هي وأطفالها، أطفالها صغار.
أيوة.
الأم ساكنة عند زوج بنتها. الأم الولد المتوفي.
ايوه
هل يحق للحرمة ان تذهب من بيت من بيتها الى بيت زوج بنتها لتقبل العزاء؟
يعني اللي هي ام
اللي هي زوجة المتوفى تذهب الى عند امه في بيت زوج بنتها؟
كما هو معلوم هذا الذي هو العزاء وقبول العزاء هذه اشياء اقول هذه اشياء يعني ما لها يعني ما لها وجه يعني يكون الناس يعني يحسبون حساب يكونهم يروحون يحضرون العزاء او يجتمعون للعزاء
العدة.
هي تبقى في مكانها والذي محارمها ياتون اليها محارمها ياتون اليها ويعزونها
نعم.
واما كونها الناس ينتقلون من مكان الى مكان من اجل حضور عزاء هذا ليس له وجه ابدا.
الشيخ لانه اختها اخت المتوفي تقول على اساس انها تبغى العزاء في بيتها.
انا قلت لك العزاء ما ينبغي ان يكون الناس يعني يشغلون أنفسهم بهذه التجمعات التي يحصل فيها أمور ما هي طيبة
نعم.
وإنما